يشهدون الحقيقة الكونية وهي ربوبيته تعالى لكل شيء، ويجعلون ذلك مانعا من اتباع أمره الديني الشرعي على مراتب في الضلال، فغلاتهم يجعلون ذلك مطلقا عاما.
يكفي وهؤلاء، قف عند وهؤلاء. قال: وأما المؤمنون بالله ورسوله عوامهم وخواصهم الذين هم على القرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس، قيل من يا رسول الله؟ قال: هم أهل القرآن، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. قال: هؤلاء هم الذين عرفوا الحق وهداهم الله إلى الحق في هذا الباب، فهؤلاء يعلمون أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، وأن الخالق سبحانه مباين للمخلوق، ليس هو حالا فيه ولا متحدا به ولا وجوده وجوده. فلا شك أن هذا هو الحق، وهذا هو حتى من الكفر تعرف هذا، وأنه لا يساوى بين الخالق والمخلوق. ولكن مع الأسف أن هؤلاء وصل بهم الحال إلى أنهم جعلوا الخالق والمخلوق في حلول واتحاد. فالنصارى كفرهم أنهم جعلوا الله ثاني اثنين، يعني جعلوا متحدا بواحد، بينما هؤلاء جعلوا متحدا بكل مخلوق، فكفرهم أشد من كفر النصارى، وكفر النصارى كان بسبب هذا التوجه. ولهذا قال: والنصارى إنما كفر كفرهم الله إذ قالوا بالحلول واتحاد الرب بالمسيح خاصة. فكيف من جعل ذلك عاما في كل مخلوق؟ العبد رب والرب عبد. ويعلمون مع ذلك أن الله أمر بطاعته وطاعة رسوله، يعني المؤمنون يعلمون أن الله أمر بطاعته وطاعة رسوله ونهى عن معصيته ومعصية رسوله، يعني هذا هو منهج الحق، التفريق بين الحقيقة الكونية والحقيقة الشرعية، وأن هناك أوامر ونواهي، وأن الله لا يحب الفساد، وأنه لا يرضى لعباده الكفر، لأن كل هذه داخلة تحت إرادة المكلف، وأن على الخلق أن يعبدوه فيطيعوا أمره، لأن هذا داخل في اختيارهم، ويستعينوا به على كل ذلك، كما قال في فاتحة الكتاب: إياك نعبد وإياك نستعين. فنحن نستعين الله عز وجل على ما أمرنا بأن نتبع الأوامر، ولا يكون ذلك إلا بعون الله سبحانه وتوفيقه، فنحن نتعلق بربنا ونسأله الاستعانة. ومن عبادته وطاعته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب الإمكان. إذن هذا كله داخل في الحقيقة الشرعية لا الحقيقة الكونية القدرية. ومن عبادته وطاعته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب الإمكان، والجهاد في سبيله لأهل الكفر والنفاق، لأن هذا كله تغيير، فلأنها ميدان للتغيير وميدان للأوامر والنواهي، فلو لم يكن للعبد أثر ما كلف بأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويجاهد في سبيل الله ويجاهد الكفار والمنافقين، لأنه لو لم يكن لعمله أثر ما أمر، فمن جاهد الكفار يكون بسببه هداية الكفار، ومن جاهد الكفار يكون بسببه رفعة راية هذا الدين، فلو لم يكن لعمل المكلف أثر بمقتضى ما أذن الله سبحانه وتعالى وما بنى عليه هذه الدنيا لما كان هناك فائدة للأمر المعروف والنهي عن المنكر والسعي في إصلاح الناس وتربيتهم. فيجتهدون في إقامة دينه مستعينين به سبحانه، دافعين مزينين بذلك ما قدر من السيئات، لا ليست ما قدر، لأن يمكن ما قدروا عليه، أو لأن أحيانا بعض الأمور على كل حال ما كان داخلا تحت قدرتهم، دافعين بذلك ما قد يخاف من آثار ذلك، كما يزيل الإنسان الجوع الحاضر بالأكل ويدفع به الجوع المستقبل، لأن هذه أمور الله رتب بعضها على بعض، من سنته سبحانه أن يصيب الإنسان الجوع، وهذا الله عبده بأنه إذا أكل ذهب عنه الجوع، إذن رتب هذا على هذا، كما يزيل الإنسان الجوع الحاضر بالأكل ويدفع به الجوع المستقبل، وكذلك إذا آن أوان البرد، يعني إذا حل الشتاء دفعه باللباس والملابس الثقيلة، وكذلك كل مطلوب يدفع به مكروه، فكل المكروهات التي لها ما يدفعها فإن هذه المطلوبات يأتيها الإنسان من أجل أن يدفع عنه هذه المكروهات والمصائب، كما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت أدوية نتداوى بها ورقى نسترقي بها وتقى نتقي بها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ فقال: هي من قدر الله. هذا معنى أنها يرد القدر بالقدر، فالإنسان المأمور إذا حل به مرض أنه يعالج، فلا يقول ما أن ما أصابني هو قدر، نعم هو قدر، لكن أيضا أخذك بالعلاج وذهابك إلى المعالج هذا أيضا من قدر الله عز وجل، فهو قدر الله مع قدر الله. وفي الحديث إن الدعاء والبلاء لا يلتقيان فيعتلجان بين السماء والأرض، يعني على معنى أن كل ذلك من قدر الله. ومنه أيضا التفسير ما فسر به قوله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه، وينسأ له في أجله يعني يمد في عمره. وورد أيضا أن بر الوالدين زيادة في العمر، فقد يحمل على الزيادة الحقيقية، وإن كان أكثر العلماء يفسرونها بالبركة، لكن لا مانع أن تفسر بالزيادة الحقيقية على معنى أن الله عز وجل يجعل أن عمر العبد مربوط ببره لوالده، فإن بر زاد وإن قصر لم يزد، فلا مانع أيضا من إرادة الزيادة الحقيقية أخذا من هذا المفهوم أن هذا قدر الله وهذا قدر الله، ولا استحالة ولا مانع عقلي من هذا، على ما أن يجعل الله سبحانه وتعالى هذا مرتب على هذا، إذا عمل حصل وإذا لم يعمل لم يحصل، وهذا لا مانع منه. قال: فهذا حال المؤمن بالله ورسوله العابدين لله، وكل ذلك من العبادة. إذن هذا نوع من العبادة، لأننا قلنا إن العبادة هي الخضوع، والخضوع لله عز وجل يتمثل حقيقة بامتثال الأوامر واجتناب النواهي وشهود الحقيقة الدينية الحقيقة الشرعية. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على خير خلق نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ما صحة حديث إن هناك 120 رحمة من 60 للطائفين و40 المصلين و20 الناظرين؟ هذا وارد، لكنه فيما يبدو أنه ضعيف، وإن حسنه بعضهم هو ضعيف، بل بعضهم وصفه بأنه موضوع، لكن هناك من حسنه. هو المشكلة في التحديد، لأن التحديد لا يكون إلا بطريق صحيح، أما ذات الحسنات وما يرجى من مزيد فضل في هذا البيت المبارك، سواء بالنظر إليه، لأن النظر إلى الكعبة عبادة، أو ما يتعلق بالصلاة، أو ما يتعلق بالطواف، فكل ذلك الأجر فيه مضاعف، لكن الكلام هنا عن هذا التحديد 120. يقول: أملك 3 شقق في بلدي ولي زوجة وابنتان فقط، هل يجوز أن أخصص لكل من الزوجة والابنتين شقة منها في الوصية، علما بأن باقي الورثة الإخوة والأخوات ليسوا في حاجة للشقق؟ الأصل أنه لا وصية لوارث، إذا أعطيتهم في حال الحياة هبة الآن فهذا تصح الهبة إذا قبضوها وملكوها، أما الوصية فلا وصية لوارث، حتى لو أوصيت فإن القاضي يلغي هذه الوصية، لأن وصية جنف، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا وصية لوارث، فما دام أن هناك ورثة فإن الوصية لا تنفذ ولا تنفذ، ولا يجوز لك ذلك لأنها مخالفة للشرع. أما إذا أعطيتهم في حال الحياة ووهبتهم شقة مثلا في حال الحياة وليس وصية واستلموها، فإن هذا سائغ، وإن كان يعني لا يلزم العدل بين الزوجة والبنات مع إخوتك وأخواتك، لأن هؤلاء يعني، أما لو كان أولاد فيجب العدل بينهم، لكن هؤلاء يعني قد لا يكون، لأن كما ذكرت أنت أن هؤلاء في حاجة وأولئك ليس في حاجة، أما وصية لا، لأنه لا وصية لوارث. هل صح أن أحد الصحابة يولد داخل الكعبة المشرفة؟ لا أعرف شيئا من هذا. ما المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف والسعي من الكعبة؟ مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف أنه كان يقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأيضا ورد أنه كان يقول في مبتدأ كل طواف: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وورد أيضا في السعي: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العزيز الأكرم. وورد أيضا وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول على الصفا وعلى المروة يكبر ويقول إن الصفا، يستقبل القبلة ويكبر ويقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، ويتلو قال أبدأ بما بدأ الله به إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. كان النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الآية إذا رقى الصفا وإذا رقى المروة في حال السعي. وورد أيضا لا إله إلا الله وحده، نصر عبده وهزم وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. هل الزحام والحرارة وفوات الرفقة تبرر الرمي قبل الزوال في يوم 12 من أيام التشريق؟ لا، لا تبرر هذه. خاصة أن هناك أقوالا لابن عطاء وطاووس وبعض المالكية وبعض الأحناف بجواز الرمي قبل الزوال بعذر أو بدون عذر، وذلك من باب الأعذار. في المسائل الخلافية ينظر فيها بالدليل، فإذا تبين لصاحب النظر وكان من أهل النظر وكان من أهل الاجتهاد، أو سواء اجتهادا مطلقا أو اجتهاد في مسألة بحيث نظر ونظر في الأدلة وبأقوال العلم، ثم تبين له رجحان قول على قول ثم أخذ به لأنه هو الراجع عنده ولأنه أقوى عنده دليل فيأخذ به، أما في حق من ليس أهلا لذلك فإنه يأخذ بما يفتى بما يقول له المفتي الذي يثق به. فالذي ليس أهلا للنظر في الأدلة فإنه يستفتي من يثق فيه علما وديانة وورعا، فإذا أفتى فليأخذ بفتوى سواء كان ممن يرى ذلك القول أو القول الآخر. رجل جمع بين طواف الإفاضة والوداع على مذهب مالك ثم عاد لإكمال رمي الجمرات إلى منى في اليوم 12 وغادر منى إلى جدة مباشرة دون دخول مكة. هذا كما قلنا إذا كان استند إلى قول مفتن من أهل النظر أو كان هو من أهل النظر ونظر في خلاف العلماء وترجح له وأخذه عن دليل فالأمر متسع في هذا، أما إذا كان بالتشاهي أو ترخص أو جهله من غير دليل فهذا مسيء. هو الشر، الشر لا يرضى به الإنسان وليس واجب ما يرضى، لكن يجب عليه أن يؤمن بأنه من عند الله، الشر والخير كله من عند الله فهو الذي خلقه وقدره، لكن الرضا لا، الرضا شيء والإيمان بالوجود والوقوع شيء آخر. يقول عند وصولي إلى مكة أخذت عمرة ولكن بعد قضاء 3 أيام هل يجوز أن أعتمر مرة أخرى من مكة أو يجب علي الخروج إلى الميقات والإحرام من هناك؟ لا لا مانع، لكن يكون خارج الحرم يعني من الحل من التنعيم مثلا أو من عرفة، تخرج خارج الحرم وتحرم لا مانع، وإن كان الإكثار من الطواف أولى، أن تكثر من الطواف أولى من أن تخرج من أجل عمرة. رجل متزوج وكان في غير وعي يعني كان سكرانا فقال لزوجته أنت طالق، وبعدما أفاقنا السكر قال ما قلت ذلك، وكان هو في حال سكر وغضب عندما قال أنت طالق. الذي يقول العلماء أن من سكر بمحرم أنه يؤاخذ عقوبة له ونكالا إذا كان سكر بمحرم، أما إذا كان سكر بغير محرم كما لو ببنج مثلا أو حصل له إغماء أو حصل له فعلا اضطرب فكره بحيث لا يعي ما يقول بغير محرم فهذا لا يؤاخذ بأقواله، أما إذا كان سكران بمحرم فإنه يؤاخذ عقوبة ونكال، وإن كان المسألة فيها خلاف. ما معنى حديث حمل الميت من حمله فليتوضأ؟ إلا هذا حديث عامل به بعض أهل العلم، وإلا الصحيح أنه لا يلزم إن توضأ استحبابا فنعم، أما أن يتوضأ على جهة الوجوب واللزوم فلا، لو كان متوضيا فإنه لا ينتقد وضوءه بحمل الميت. وبعضهم قال إنه منسوخ.
ما حكم الدفن في المقابر الموجودة الآن وهي مبنية من الطوب الأحمر الذي يدخل النار في مصنع؟ ذكر العلماء أنه فعلا لا ينبغي أن يكون في القبر شيء مما مسته النار، لكن على كل حال هو لا يصل الحال إلى التحريم، وإنما قد يكون خلاف الأولى على قول بعض أهل العلم، وبعضهم لا يفرق بين هذا وهذا. ما حكم الدفن في القبر أكثر من مرة؟ الأولى أنه يكون لكل ميت قبر مستقل إذا كانت الأرض تتسع ولا تضيق، لأن أحيانا بعض الأماكن يضيق فيها لا يوجد أمكنة، إما لوعورتها كالأرض الجبلية، وإما لضعفها وانهيارها أو كثرة المياه حولها فتكون الأراضي شحيحة. إذا كان كذلك فهذا ينظر فيما يسع الناس وفيما يقضي حاجتهم، أما إذا كان في الأمر سعة وفي الأراضي سعة فينبغي أن يكون لكل ميت قبر مستقل. ما حكم وطء القبور؟ لا يجوز تعمد وطء القبر، لا يجوز تعمد وطء القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يوطأ على القبر سواء كان حافي أو كان منتعلا. يكون نلاحظ في بعض الأماكن بعد فراغ من دفن الميت غرز 3 أعواد أو 2 خضر على جوانب القبر وسطه، وكذلك تغطيته للأشجار بأغصان الأشجار، هذا كله لا أصل له ولا مستند له، اللهم إلا حديث القبرين اللذين مر بهما النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنهما لا يعذبان، لهم في الصحيح إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يتنزه من البول، أما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أمر صلى الله عليه وسلم بجريدة فشقت فوضع عليهما قال يخفف عنهما ما لم ييبس. هذا لا شك أنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ أولا لأنه شفع لهما عليه الصلاة والسلام بهذا العمل، والأمر الثاني أنه أخبر عن حالهما وعن طبيعتهما وأنهما يعذبان وأخبر السبب في العذاب، هذا كله لا يعرفه إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا غيب أطلعه الله عليه بينما نحن لا نعرف هذا، فإذا كل هذا يدل على أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لا ينبغي وضع لا جريدة ولا جريدة خضراء، يعني جريدة النخل، ولا أشجار خضراء ولا أعواد خضراء، فكل هذا مما ليس إلى الناس. يقول والدتي تسأل عن قضاء شهر رمضان الذي لم تصمه منذ زمن طويل جدا، حيث إنها كانت في نفاس وهي الآن طاعنة في السن ولا تستطيع القضاء إلا بمشقة بالغة، فما الحكم؟ إذا كانت لا تطيق فإنها تطعم عن كل يوم مسكينة. ما الحكم في صيام شهر عاشوراء لمن عليها قضاء؟ الواجب يقدم على النافلة، الواجب يقدم على النافلة، فتصوم الواجب ثم بعد ذلك تصوم النوافل. رجل اشترى سيارة بالتقسيط ليبيعها نقدا على صاحب المعرض او احد الموجودين لديه، فما الحكم في ذلك اذا كان مضطر الى هذه النقود التي يحصل عليها من هذه المبايعة؟ لا يجوز ان يبيعها على صاحب المعرض، يعني لا يجوز ان يبيعها على من اشتراها منه دينا فيبيعها، لان هذا هو عين بيع العينة. وحينما علمت عائشة رضي الله عنها بهذا من زيد قالت اخبري زيدا انه قد ابطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فان هذا لا يجوز، يشتري بالتقسيط ثم يبيعه على صاحبه، فإن هذا لا يجوز، يعني كأنه استلف 10 ب20 أو 10 ب15. أما إذا باعها على غيره إذا لم يكن حيلة أيضا، أما إذا كان يبيعه على واحد حيلة حتى يبيعه نفس صاحب المعرض أو موجودين مثلا شرطية أو دلالين في المعرض كل واحد يتناقلونه ويكون حيلة أيضا لا يجوز. أما إذا كان بيع طبيعي اشتريتها بالتقسيط ب40,000 ثم بعتها على شخص ثالث ب35,000 أو ب30,000 مثلا لا مانع، أما أن تبيعها على أبو 35 من أجل أن يبيعها على أو يفرغها لصاحب المعرض وإنما هذا حيلة وجعل واسطة، هذا لا يجوز. ما هي العلة في عدم غسل مرأة أبيها وأخيها لا المرأة ولا الرجل، حتى الرجل لا يغسل أمه ولا أخته للعورة، بس لأنها عورة تكشف فلا يغسل، إنما تيمم. ما اسم بنت النبي؟ أم كلثوم. اسمها أم كلثوم، أم كلثوم اسم كامل، ليس ولدها اسم كلثوم، لا هي أم كلثوم اسم. ذهبت إلى طبيب الأسنان في نهاية رمضان فوضع في سني حشو، فما الحكم؟ إذا كان دخل في الجوف شيء فإن هذا يؤدي الإفطار، أما إذا لم يدخل في الجوف شيء وإنما حس الإنسان بطعم ثم بصقه مثلا فهذا لا يضر، وإن كان ينبغي أن يعمل هذا في الليل احتياطا، لكن الأصل أن الصيام صحيح إلا إذا دخل شيء إلى الجوف. طواف تحية الكعبة هل يكون ثلاثة أشواط فقط؟ لا، أي طواف سبعة أشواط، أي طواف سواء كان واجبا أو تطوعا فإنه سبعة أشواط. هل هناك تعارض بين قوله تعالى قل كل من عند الله وقول ما أصابك من سيئة فمن نفسك؟ لا، ليس هناك تعارض، هو كل من عند الله، الاختياري والقادري كل من عند الله، لكن هذا الله عز وجل جعله مرتبا عليك على معنى أنه خاضع لاختيارك أو لعملك، وإلا حقيقة لا، ما تشاءون إلا أن يشاء الله. عند الدفن هل يوضع التراب على الجثة أم فوق الأرض؟ لا، هو لا يوضع على الجثة، لأنه يوضع حينما يوضع الميت في قبره يوضع حاجز من اللبن، يبنى بناء من اللبن كالسقف، ثم التراب يأتي فوق اللبن، فهناك حاجز بين التراب وبين الجثة. نعم، لا لا خطأ على كل حال، لا لا ينبغي ينبهه، هذا خطأ، لكن على كل حال لا تنبش القبور بهذا، تبقى على ما هي عليه، لأن المقصود هو الدفن. قلت لأخي الذي هو أصغر مني والله لا تذهبن معنا، ثم لم يذهب، وكذلك والله تلعب بهذا مرة أخرى، فما الحكم؟ إذا كنت قصدت بذلك اليمين وحلفت قاصدا اليمين عاقدا عليها قلبك فتكون يمين، أما إذا كان لغو يمين كالذي يجري على ألسنة كثير من الناس والله هل رأيت فلان؟ والله ما شفته، تفضل، لا والله تدخل، يعني وهو لا يقصد مثلا اليمين وإنما شيء يجري على اللسان، فإذا كان من هذا فهذا لغو يمين، أما إذا كان عقد اليمين وأراد فعلا بالنطق بلفظ الجلالة مع بول القسم، أراد بالقسم حقيقة ثم لم يستجب أخوك، فحينئذ تكون قد حنثت في يمينك فتكفر كفارة يمين. ما الفرق بين الشرك والكفر؟ الشرك كفر، الكفر أعم من الشرك، الكفر قد يكون بالشرك وقد يكون بغير الشرك، كإنكار وجود الله كفر لكنه ليس شركا، ولكن اتخاذ أصنام أو معبودات مع الله هذا شرك وهو كفر، فكل شرك كفر وليس كل كفر شركا. هل الاستعداد للجهاد فرض عين؟ فقد سمعنا من بعض العلم أنه فرض عين. هذا يتوقف على ظروف المسلمين، إذا كان مثلا الأجواء فعلا تؤذن بجهاد ونحو ذلك فحين نعم يكون الاستعداد مطلوب، لأن الله عز وجل يقول وأعدوا لهم، والأصل في الأمر أنه الوجوب ما استطعتم من قوة، والخطاب هنا لعموم المسلمين أو لولاة أمر المسلمين بحيث استعدتوا. ما الذي يقال بين التكبيرات في صلاة الجنازة؟ بعد التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة، وبعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت، وبعد الرابع يسلم. إذا قطع المرء الطواف فهل يكمل أو يبدأ الطواف من جديد؟ هذا حسب نوع القطع. إذا قطعه مثلا كان أحدث وأراد أن يتوضأ أو يجدد الوضوء فإن هذا يستأنف، أما إذا قطعه لأن الصلاة قد أقيمت أو من صلاة الجنازة فإن هذا يكمل. هل يجزي في الكفارة إطعام أمداد الأمداد لمسكين واحد؟ لا، الله عز وجل قال 10 مساكين وإطعام 10 مساكين، فهذا ما حدد 10 لابد يكون 10، لكن كفارات كثيرة تطعمها 10 ما في مانع. لو كان عليك 5 كفارات يمين فأعطيتها هؤلاء 10 ما في مانع. شخص من الناس استأجر دكان بمبلغ من المال، ثم أتى إليه رجل آخر وأخذ هذا الدكان منه بمبلغ من المال وأضاف على المبلغ الأول زيادة، تسمى التنازل، فما حكم المال المضاف؟ لا معنى إن شاء الله تنازل أو نقل قدم كما يقال، لا معنى إن شاء الله. هذا سؤال أجبنا عليه بالأمس. ما معنى موالاة الكافرين؟ وإذا وجدنا شخصا يوالي الكافرين والملحدين، المقصود الموالاة هنا هو فيما يتعلق بالعقيدة، وحينما يصل أمر يتعلق بالدين فتقدم شؤون الملحدين أو شؤون الكفار أو شؤون العصاة على أمر الله عز وجل. أما مجرد التعاون ومجرد حصول مثلا صلة، هذا ليست من الولاء. إذا كان هو لم يظهر العداء أو بيننا وبينه عهد أو ذمة أو نحو ذلك أو معاملات فردية، هذا ليست التعامل القائم بين المؤمنين والكفار إذا لم يكونوا محاربين. العلاقات مثلا أو حتى الإهداء والإحسان إذا كانوا محتاجين، فإنه هذا ليس من الولاء ولا من البراء، لأن الله عز وجل يقول لا ينهاكم الله في نفس الآية التي قال الله فيها يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، قال فيها لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارك أن تبروهم وتقسطوا إليهم، والآية ليست منسوخة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في مجتمع يهود وغيرهم، وكان له علاقات معهم وكان يجيب دعوتهم وكان يأكل من طعامهم. أو يمالؤون في من أجل الدين، أو حينما تتعارض رغباتهم مع الدين، حتى كذلك حتى مع الأبناء والآباء والزوجات والأشياء التي يحبها الإنسان، في قوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترون أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. إذن هذا هو مفهوم الولاء والمحبة. إذا كان هذا تقدم رغبات الأهل ورغبات الأولاد ورغبات الأموال والرضا بالمساكن والتحزب للعشائر والقبائل في مقابل دين الله ورسول الله، هذا هو المخوف، وهذا هو الذي يدخله الولاء والبراء ويكون فيه الحب والبغض. وإذا لم يتمكن القارن من صيام 3 في الحج متى يصومها وكيف يصومها؟ هل عليه شيء؟ نرجو البيان. يصومها الآن ما دام أنه فات وقته فإنه يقضيها، يصومها الآن. على كل حال جزاك الله خير، لا تنبيه شخصي، جزاك الله خير، وانا سأراجعها اشوف على في سورة القمر سأراجعها ان شاء الله. هل صحيح انه لا يجوز ان يأكل صاحب هدي التمتع من هديه وان يفرق جميعا على فقراء الحرم؟ لا، الهدي التمتع وهدي القران يأكل منه صاحبه كالأضحية، هدي التمتع لان هذا دم شكر وليس دم جبران، فيأكل منه صاحبه، يأكل ثلثا مثلا ويتصدق بثلث ويعطي ثلثا اهداء للرحم والاصدقاء ونحو ذلك، فلا مانع أن يأكل منه. أما الذي لا يأكل منه دم الجبران كدم مجاوزة الميقات بغير إحرام أو جزاء الصيد ونحو ذلك. بما ينصح طالب العلم المبتدئ وما هي الكتب التي ينصح بالبداءة بها؟ لا شك أن الأصل في طالب العلم المبتدئ أنه يبدأ بالأشياء اليسيرة ويتدرج